بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قالت: سن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا قد ذكرناه بالأمس، وحكم العقيقة. قال: تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. فالسنة هو أن تذبح يوم السابع، هذه جاءت به الأحاديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهين بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. وهنا تذبح يوم سابعه هذه العقيقة، وأيضا يحلق شعره في السابع. وأما الختان فلم يأتي ما يدل على أنه يختن في اليوم السابع. وبعض أهل العلم يرى الختان وهو صغير، وبعضهم يرى وهو قرب البلوغ، لكن الأفضل وهو صغير، لكن لم يأتي ما يدل عليه في الأدلة، إنما جاء الختان وهو واجب من الواجبات ومن سنن الفطرة. وأما الذبيحة أو العقيقة التي تذبح، تكون السنة أنه يوم السابع. أنا لو ولد هذا المولود في يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، وإن ولد يوم الجمعة تذبح يوم الخميس، هكذا عن أسبوع. ومتى يجب على أو متى تشرع هذه العقيقة؟ تشرع إذا خرج المولود حيا، إذا خرج المولود حيا تشرع العقيقة. وأما إذا خرج ميتا فليس عليه عقيقة. إذا خرج حيا ثم مات فهنا تكون عليه عقيقة، وأما إذا خرج ميتا فليس عليه عقيقة، لأنه لم يعش. والعقيقة إنما تذبح لهذا المولود لحياته، وهذا لم يعش أصلا، لهذا لا تشرع العقيقة إذا خرج ميتا. قال: تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها، وعليه أكثر العلماء. ولما سئل الإمام أحمد قال: عائشة تقول فإن فاته السابع 14 وإلا 21، فلا بأس مثلا أن يعمل به، لأنه عن صحابي وليس له مخالف. لكن السنة الثابتة السابع، وبعد ذلك إن أرادها في غيرها لا بأس، لكن أن جعلها في 14 أو 21 على كلام عائشة رضي الله عنها ما في شيء. قال: وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. جدولا معناه أعضاء، الجدول جمع جدل وهو العضو، معنى أنها لا تكسر أعضاءها ولا تقسم أعضاءها ولا تكسر عظامها. وهذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها، وقيل أنه تفاؤل بسلامة المولود، ولا يكسر لها عظم تفاؤلا بهذا المولود، الله أعلم. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أن هذا اللحم يقطع أعضاء بدون تقطيع العظام. وكذلك في الطبخ تطبخ جداولا أو تطبخ جدولا. قال وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك. أنا من ناحية الحكم حكمها كالأضحية. ومن ناحية أيضا أحكامها وشروطها غالبا نفس الشروط التي تتفق معنا مثل السن مثل أيضا كذلك العيب. وأما قبل الصلاة وبعد الصلاة هذا مختص معنا بعد الصلاة مختص بإيش؟ بالأضحية. وأما مسألة السن فجمهور أهل العلم يجعلونها مثل الأضحية ولم يثبت شيء يدل على ذلك إلا القياس. فلهذا إذا عق الإنسان بأقل من الجذع من الضأن إن شاء الله لا بأس. لو عق مثلا بجذع من الماعز إذا كان بجذع من الماعز هو لا يجزي في الأضحية، لكن لو جعله في العقيقة إن شاء الله ما في شيء ولا دليل على عدم الجواز. بل جاء عن بعض السلف أنه عق بديك، منهم أو ضحى بديك، لكن الأضحية الصحيح أنها تكون بهيمة الأنعام. قال إن إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم، أن المشاركة لا تجزي فيها، وهذا لا دليل عليه، يعني ليس هناك ما يدل على أنه لا شرك. فلو قلنا بقياسهم فهو تعامل معاملة الأضحية والهدي، يجوز فيها الشرك. أنا أشترك مجموعة أو أب مثلا عنده 7 أولاد سيذبح لهم بقرة، أنا على أنها 7، لكن الأفضل الأولى أن الإنسان يذبح شاة أو إذا كان غلاما شاتين كما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح على الحسن كبشا كبشا وعلى الحسين كذلك كبشا كبشا. فلهذا هنا يقول لا تجزئ فيها شرك في دم، يعني إذا أراد أن يذبح بعيرا يذبحه كاملا وحده، إذا أراد أن يذبح بقرة يذبحها كاملا. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. وقد جاء في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة. والفرع من الذبائح التي كان يذبحها أهل الجاهلية، والعتيرة كذلك الرجبية التي تسمى بالرجبية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، معنى أنه نهى أو نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الإسلام هذه الأشياء. قد كانت موجودة عند العرب بل جاء في بعض الأحاديث أيضا ذكرها، لكن جاء هذا الحديث بنفي مشروعيتها. وأما ما يذبح لغير الله عز وجل فهذا من الشرك، وإذا ذبح لله لكن أهل به لغير الله فذكر فيه اسم غير الله وهو مما أهل لغير الله. وهذا الفرق بين الذبح لغير الله والإهلال لغير الله، وأيهما أشد تحريما، الإهلال أو الذبح لغير الله؟ أيهما أشد تحريما؟ ذبح لغير الله وإهلال لغير الله. معناه ممكن الإهلال لغير الله يكون أيضا ذبح لله، معناه مثل النصارى يذبحون لله ويقولون يا عيسى مثلا، فأيهما أشد؟ الذبح لغير الله، الذبح لغير الله أشد، ولأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذه آية عامة. وأيضا قد يكون مثلا الشخص يذبح لله لكن يذكر غير اسم الله، فهذا من الإحلال لغير الله عز وجل لكنه ليس بشرك، بخلاف من ذبح لغير الله يعتبر شركا سواء كان ذكر الله أو لم يذكر الله، وسواء ذكر معنى أقصد ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، فكله يعتبر شرك ما دام أنه قصده لغير الله، مثل مثلا من يذبح للجن، من يذبح مثلا للأموات وغيرها من هذه الأمور. وهل تسن العقيقة مع الأضحية أو مع الوليمة؟ لأن بعضهم يشرك النية، مثلا عنده عقيقة يقول سأذبحها في يوم الأضحية، أضحية وعقيقة. هذه المسألة جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات، جاءت رواية بالجواز وجاءت رواية بالتوقف وجاءت رواية بعدم الجواز، والظاهر من النصوص أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن العقيقة عبادة بذاتها والأضحية عبادة بذاتها، فإدخال بعضها معنى إدخال بعضها في بعض ليس صحيحا، وإنما يدخل بعضه في بعض إذا كان أحدهما لا غير مقصود بذاته، مثلا تحية المسجد يدخلها مع سنة الراتبة، مثلا دخل المسجد قبل الفجر فأراد أن يصلي ركعتي الفجر فيجعل سنة المسجد وهو تحية المسجد يجعلها في نية الراتبة، هذا ما في شيء، لأن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، وإنما المراد أن الإنسان لا يجلس في المسجد حتى يصلي، فلهذا متى ما لحق الفريضة صلى، متى ما أراد أن يصلي سنة صلى سنة، وهكذا أيضا ركعتي الوضوء وغيره. فكل ما لم يكن ما معنى مقصودا بذاته فيجوز أن يدخل مع غيره مما كان مثله. قد ذكر هذه القاعدة العلامة السعدي رحمه الله في القواعد التي ألفها، وذكرها أيضا الحافظ ابن رجب، وهي قاعدة صحيحة دلت عليها الأدلة. لكن هنا كأن العقيقة مقصودة بذاتها لأنها تذبح لأجل المولود، والأضحية أيضا مقصودة بذاتها تذبح في يوم النحر لأجل العيد. فلهذا كلا العبادتين مقصود بذاته. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.